شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله جل جلاله وأثرها في إيمان العبد. نحن اليوم على موعد مع صفة من صفات الجليل. هذه الصفة هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل جلاله أزلا ولا أبدا، فإن الله يتصف بها أزلا وأبدا، وهي صفة الحكم. إن الحكم إلا لله جل في علاه. هي صفة ذاتية معناها أن الحكم كله يرجع لله جل في علاه، يقصر في كل أمورنا دنيا وآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. هذه الصفة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وهذا الإجماع ينبني على الكتاب وينبني على السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. والحكم هنا اسم من أسماء الله جل في علاه، يتضمن صفة كمال وهي الحكم، إذ الحكم لله. وأيضا قول الله تعالى: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، فالحكم لله جل في علاه. أصرح من ذلك في سورة يوسف حيث يقول: إن الحكم إلا لله. وهذا أيضا كما بينا أن هذا يقتضي الحكم على الله وحده لا شريك له. أما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقال له أو كناه الناس بأبي الحكم، فقال: لما كناك الناس بهذا الاسم؟ فقال: إنهم كانوا يتحاكمون إلي فأحكم بينهم فيأخذون بحكمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، إن الحكم إلا لله. قال: ما اسم ابنك الكبير؟ فقال: اسمه كذا. فقال: أنت أبو فلان. فكناه باسم ابنه الكبير. فهذه فيها دلالة من السنة على أن الحكم، مطلق الحكم، لا يكون إلا لله جل في علاه. كيف يتعبد المرء بهذه الصفة الجليلة لله؟ أقول: أولا لابد أن يتعلم إن الحكم إلا لله. فالحكم حكمان: حكم كوني وحكم شرعي. والحكم الكوني هو الذي لابد أن يقع لا مرد له، لا يستطيع أحد أن يرده على الله جل في علاه. والحكم الكوني يقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله جل في علاه. كوجود إبليس، هذا من حكم الله جل في علاه، وهو من حكم الله الكوني، وهذا لا يحبه الله جل في علاه. فأنا نقول الحكم الكوني ضابطه يقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله جل في علاه، ولا بد حتما أن يقع لا مرد لحكم الله الكوني. ويمكن أن يمثل له بقصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، حيث يقول: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. فحكم الله فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: تنزلون على حكم سعد؟ قالوا: ننزل على حكم سعد أخ كريم. فقال: يا رسول الله، أولا أشار إليهم، قال: تنزلون على حكمي؟ قال: ننزل على حكمك. ثم نظر ناحية النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا منه ولم يشف، فقال: أترضون بحكمي أن يفسد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم نعم. فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فهذا يعني حكم لا مرد له بحال من الأحوال. والحكم الثاني هو الحكم الشرعي. والحكم الشرعي لابد أن يقع فيما يحبه الله قصرا. إذا الفرق بينه وبين الكوني أن الحكم الكوني يقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، أما الحكم الشرعي فقط فيما يحبه الله جل في علاه، وقد يقع وقد لا يقع. يمكن أن يقبلوا الناس وممكن أن يردون عنه، ممكن أن يردوه، الذي أجزى لنا الله جل في علاه هذا الصنف بقوله سبحانه وتعالى:
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فقد أنزل الله لهم الحكم من فوق سبع سماوات وما رضوه بل ردوه على الله جل في علاه. فأولا لابد أن تعتقد اعتقادا جازما أن الحكم لله جل في علاه حكم كوني وحكم شرعي. وإذا أردت أن تتعبد وتمحص النظر في هذه الصفة لابد عليك أن ترجع وتقول حكم الله والحكم لله هل هو في الدنيا أم في الدنيا وفي الآخرة. تجد أن حكم الله له كم شرق؟ له شقان صحيح؟ له شقان، الشق الأول شق الدنيا والشق الآخر هو شق الآخرة. أما شق الدنيا حتى تتعلم كيف تتعبد لله في حكم الله، أولا تعلم أن الله حكم عدل وأن الله جل في علاه إذا حكم بين العباد وفصل بين العباد فصل بينهم بالقسط وبالعدل. فإن مقتضى حكم الله نشر العدل ومنع الظلم ونشر البر ومنع الفساد، هذا مقتضى حكم الله جل وعلا. وكل المصالح الدنيوية والأخروية هي نابعة عن حكم الله جل في علاه الشرعي وأيضا عن حكم الله الكوني. إذا أردت أن تتعبد الله بذلك فما اختلفت في شيء مع أحد وما تنازعت في شيء فلا بد عليك لزاما أن ترجع إلى حكم الله، فإن الله يحب أن يرى أثر هذه الصفة عليك. فإن كنت ممن يعتقد اعتقادا جازما أن الحكم حقيته لا تكون إلا لله جل في علاه فإن تنازعت بشيء جليل أو دقيق مرجعه إلى الله. فاستحضر في ذلك قول الله تعالى وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، وقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فأنت تعلم إن كنت تعلم وتعتقد أن الحكم كله مطلقه لله جل في علاه إن تنازعت في شيء فسترجع إلى ربك ليحكم بينك وبين من اختلفت معه إما بكتاب الله وإما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع عاشوه، ولذلك كتب الله له من قيادة وريادة وقيادة، وكان هذا الرعيل هو الذي ارتقى عند ربه لأنه طبق هذه الصفة أيما تصيح. انظروا كيف لما تنازعوا لأنهم بشر والبشر هذه جبلة فيهم، لما تنازعوا ردوا الأمر إلى الله وردوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا واعتقادا بأن الحكم العدل هو الله جل في علاه وأن الحكم كله لله لا يرجع للقبائل لا يرجع للقانون الوضعية لا يرجع إلى شيء إلا إلى الله جل في علاه. انظروا عندما حدث في المشاحة بين أبي بكر وعمر من الذي فصل بينهما؟ علموا أن النزاع إن احتدم لا بد أن يرد هذا النزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك يقرون بأنفسهم لأن الله حكم عدل ولا بد من التسليم إلى هذا الحكم عملا بقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره، وعملا بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الكريم هل جلست مع نفسك عندما تنازعت مع إخوانك ودخل الشيطان الذي يأس أن يعبد في جزيرة العرب لكنه لم ييأس أن يحرش بين الإخوة المسلمين الملتزمين بدين الله جل في علاه؟ هل عندما حدث التنازع ونبع التنازع أو انبثق التنازع من القلوب بين العباد هل رددت نفسك إلى ربك جل في علاه؟ هل رددت نفسك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عملت وتعبدت لربك بهذه الصفة صفة الحكم كله لله جل في علاه؟ هل فعلت ذلك؟ إن فعلت ذلك فأنت من السعداء، فأنت الذي استقاك الله جل في علاه لتعتقد هذا الاعتقاد الصحيح بل وتترجمه حياة واقعة كما فعله الصحابة الذين أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سماوات. أبو بكر حدثت بينهم وبين عمر مشاحة فاشتد أبو بكر على عمر لأنه كان فيه حجة على رقة في قلبه فاشتد على عمر رضي الله عنه وارضاه ثم تراجع فذهب إلى عمر يستسمح فعمر أبى على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فقال هذا النزاع يفصل بيني وبين عمر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يتعبد يستحضر بأن الحكم الصحيح الذي سينفذ على أبي بكر وسينفذ على عمر ويكون على رأس أبي بكر ويكون على رأس عمر هو حكم الله جل في أولاد. قال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فذهب أبو بكر متنازعا مع عمر، ذهب يرد النزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إلى رسول الله عندما رآه رسول الله وهو يرفع عن ركبته أو يحصر عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد غامر. فلما جاء وكشف له عن حقيقة الأمر جاء عمر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا فصل النزاع، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أبو بكر هو الذي احتج على عمر، وعمر أبى على أبي بكر أن يسامحه، والنزاع هنا الذي فصل فيه رسول الله بادئ ببدء. ممكن الإنسان يقول كيف يستعدي أبو بكر رسول الله على عمر وهو الذي أخطأ في عمر؟ يمكن للأبرار الأغمار الذين لا ينظرون بعمق النظر يقولون أبو بكر هو الذي أخطأ في عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن سابقة أبي بكر أن فضل أبي بكر يسبق عمر بمراحل، وأن أبا بكر إن عمر ما هو إلا شعر في صدر أبي بكر كما تمناها عمر رضي الله عنه وارضاه، قال ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقترب النزاع، وانظروا كيف التسليم. ولذلك ابن القيم أروع ما قال في هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإيمان لا يتواجد إلا بثلاثة أشياء، الأولى أن يحكم الله ورسوله في النزاع، فإن حكم غير الله وغير الرسول فليس بمؤمن. والثانية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، فإن وجد في صدره حرج بعدما سمع حكم الله وحكم الرسول والله ليس بمؤمن. الثالثة قال وإن سلموا تسليما، قال فإن لم يجد من نفسه التسليم لحكم الله وحكم رسوله فليس بمؤمن. وانظروا إلى الصحابة كيف يطبقون هذه الصفات. فلما دخل عمر تمعر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وفصل في النزاع، فقال هل أتركتم لي صاحبي؟ قد صدقني وكذبتموني، قلتم كذبا وقال صدق، وواتاني بأهلي ومالي، صد عني كل خوفة إلا خوفة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. انظروا إلى تسليم الصحابة، رضي عمر بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الصحابة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما. قال الراوي فما رؤيا أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك حزينا أبدا، كان يشتد على من يشتد عليه ويقول يغفر الله لك يا أبا بكر. وقد حدثت هذه القصة مع أبي بكر مع بعض الأنصار، فإنه اشتد على بعض الأنصار ثم قال له اقتص مني، من القائل؟ أبو بكر. قال اقتص مني، فقال الأنصاري يغفر الله لك يا أبا بكر. ما رد عليه تسليما لأنه علم مكانة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فأراد أن يعطي أبا بكر مكانته، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. قال له اقتص مني وإلا استعديت عليك رسول الله. فقال بعض الأنصار الذين لا يدفعون عن رسول الله ولا يعقلون عن رسول الله ما أوم إليه من مكانة أبي بكر، فقال هو يشتد عليك ويستعدي عليك رسول الله، والله لنذهبن معك عند رسول الله ولنستعدين رسول الله عليه. فقال لهم الفقيه الأنصاري اسكتوا، أو قال اصمتوا لعل أبا بكر يسمعكم فيغضب رسول الله لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك صاحبكم. انظر الى التسليم، الى فصل النزاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فصل القضيه. ابو بكر ما يقال له الا يغفر الله لك يا ابا بكر. ابو بكر لابد ان يوضع على الرؤوس، ابو بكر هو الامام، هو القدوه. ولذلك في مرض موته يقول، انظر الى حكم الله هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب حتى لا يقول قائل، يعني يقول قائل انا احق بها. ثم قال رسول الله رجع الى الحكم، ان الحكم الا لله. وهذا الحكم انا اسالكم الان، هل هو حكم كوني؟ يعني رجع اليه رسول الله حكم كوني ام شرعي؟ قال رسول الله لا، ترك القلم وترك الكتاب. او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يأبى الله ويأبى المؤمنون الا ابا بكر. هذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحكمين، حكم الحكمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بين فضل ابي بكر رجع الى حكم الله، فاي الحكمين رجع اليه رسول الله؟ الشرعي. طيب ما ابو معاذ كوني تخالفه؟ يعني تخالف طريقه؟ نعم شرعي كوني. نعم شرعي، شرعي هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بين مكانة أبي بكر عارف الناس مكانة أبي بكر، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حكم الله عندما أراد أن يكتب الخليفة وهو أبو بكر، ثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. هذا أي حكم؟ أي حكمين؟ حكم شرعي أم كوني؟ الصحيح أنه حكم كوني ليس بشرعي. الشرعي أن يكتب صلى الله عليه وسلم الخليفة هو أبو بكر ويكون هذا بوحي من الله فيكون حكم شرعي، فإذا خالف الناس خالف الشرعي. هو حكم كوني لأنه ركن إلى أن الله جل وعلا لابد أن يمكن لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا الذي حدث وقد مكن الله لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى صحابة رسول الله كيف يحكمون الله جل في علاه في كل أمر تنازعوا فيه إن كان دقيقا أو إن كان دليلا، ولكم في ذلك أروع الأمثلة مع بلال وأبي ذر كيف لما تنازعوا وحدث الشجار بينهم، ونحن نقول ذلك وهم صحابة رسول الله لأنهم بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر له. فهذه جبلة الإنسان، يمكن أن يتحرش الشيطان بين الصحابة، يمكن أن يقع واحد فيهم في الخطأ، نعم يمكن، لكن الله جل وعلا يعني يتداركهم برحمته فيتوبون إليه. التنازع الذي حدث بين بلال وبين أبي ذر، فنظر أبو ذر إلى بلال فقال يا ابن السوداء، عيره برمي أنه من الحبشة، قال يا ابن السوداء هذه مشاحة حدثت بين أبي ذر وبين بلال، من يحل هذا الإشكال؟ من يفصل بهذا النزاع؟ إن أبا ذر قد سب بلال وقال يا ابن السوداء، فرى بلال أن المتنازع فيه يرد إلى صاحبه أبي بكر أو يرد إلى عمر، صحيح؟ لا، إن الحكم إلا، فقال يرد إلى الله ويرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو إذا رد الحكم إلى رسول الله فقد رده إلى الله، لأن رسول الله لا يحكم إلا بحكم الله بوحي من الله. فذهب بلال فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبطل النبي صلى الله عليه وسلم في النزاع بين صحابة رسول الله، فذهب إلى أبي ذر فقال له يا أبا ذر قلت له يا ابن السوداء عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، خطر في النزاع صلى الله عليه وسلم ورد بلال النزاع إلى الله إلى رسوله. فقال النبي لأبي ذر يا أبا ذر عيرته بأمه، قلنا ثلاث أشياء لابد أن تتواجد ليتواجد الإيمان، ما هذه الأشياء؟ التحاكم إلى الله ورسوله، ها الثانية ألا يجد حرجا في قلبه، الثالثة انظروا وطبقوا ذلك على أبي ذر. لما رجع بلال رضي أبو ذر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، هل وجد الرضاضة في قلبه؟ لا والله. هل رد الأمر على رسول الله؟ لا والله. هل سلم تسليما؟ انظروا كيف سلم تسليما، فإن أبا ذر جاء في محضر من الصحابة وفيهم بلال رضي الله عنه وارضاه، فتقدم إلى بلال فوضع خده على التراب ثم قال لبلال والله لا أرفع خدي عن التراب حتى تطأ برجلك خدي. هكذا يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه امرؤ فيه جاهلية، فقال أرد ذلك بالتواضع لأخي في الله ذلا على المؤمنين عملا بقول الله تعالى أذل الله على المؤمنين. فوضع خده على التراب وقال يا بلال والله لا أرفع خدي من على التراب حتى تطأ بقدمك وجهي. انظروا إلى التحاكم إلى الله في أولاد، انظروا إلى جميل صنيعهم عندما يتعبدون لله بصفة الحكم، إن الحكم إلا لله وإلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قصة طريفة جاءت أيضا في أمر التسليم، حتى أبين لكم على أن أمر التسليم لحكم الله وحكم الرسول هو مكمل الإيمان، وإن كان السند ضعيف لكن يستأنس بها. هنا جاء منافق ويهودي، اليهودي من الإسلام بمكان، صح؟ خطأ، هو من الكافرين. جاء يهودي وجاء منافق، انظروا أيهما أشد ضررا على الإسلام. جاء منافق وجاء يهودي يتحاكمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي بعدما نظر في الخصمين حكم لليهودي، لأننا ديننا حكم عدل ورسولنا حكم عدل، فحكم لليهودي فلم يرضى المنافق. انظروا إلى يعني حل العصب في قلب هذا المنافق، لم يرضى بحكم رسول الله فقال لا أرضى. نذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فذهبوا إلى أبي بكر فحكم أبو بكر بعدما نظر إلى القطمين حكم إلى، ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لليهودي، لأن الدين واحد، رسول الله بعده أبو بكر بعده عمر بعده عثمان بعده علي، كلهم يأخذون من مشكاة واحدة، من وحي واحد نزلا من فوق سبع سماوات. فقام أبو بكر فحكم لليهودي، فلم يرضى المنافق، انظر إلى المنافق، رد حكم رسول الله ورد حكم عظيم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أرضى إلا بحكم عمر. فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال عمر أحكم بينكما رسول الله؟ قال نعم. قال اليهودي فلم يرضى بحكم رسول الله؟ قال ولم يرضى؟ قال نعم. فقال لليهودي ترضى بحكمي؟ قال أرضى بحكمك. ثم قال للمنافق ترضى بحكمي؟ قال أرضى بحكمي. قال انتظروني هنيها، فدخل فاستل سيفه ثم خرج فقطع رقبة المنافق. انظروا كيف عمل ذلك، تفقه بقول الله تعالى ويسلمه تسليما، فلما لم يجد منه التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا دليل على عدم الإيمان داخل القلب، فأطاح برأس هذا المنافق. انظروا كيف يتعبدون لله بهذه الصفات. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعبد بهذه الصفة. هذا الحكم الدنيوي، أما الحكم الأخروي ما منا من أحد إلا وسيأتي الله جل في علاه على عرشه لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فإن الله سيحكم بين العباد بعدما يكلم كل إنسان منا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فيقول هلك هلك، فيقول الله تعالى عبدي تذكر ذنب كذا، فيقول أي نعم، فيقول عبدي تذكر ذنب كذا، فيقول اللهم نعم، عبدي تذكر ذنب كذا، فيقول اللهم نعم، ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم لا يمكن لأحد كتب الله له الجنة أن يمر على الصراط إلا بعد التنظيف، لأن الله أبى أن تدخل الجنة إلا نفس ظريفة نفس مؤمنة، فيقفون على الصراط فيبدأ التحاكم لله جل في علاه، كما في مسند أحمد بسند صحيح أنها قالت لله أربع دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان لا يتركه أبدا، أو ثلاث دواوين، وديوان هو في مشيئة الله جل في علاه، أما الديوان الذي في مشيئة الله فهو ديوان الذنوب، وقد قال فيه الله جل في علاه عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الديوان الثاني الذي لا يغفره الله أبدا ديوان الشرك، فالذين يشركون بالله فإنهم لا يغفر لهم أبدا، يخلدون في نار جهنم. وأما الديوان الثالث ديوان لا يتركه أبدا، وهو محل الشاهد من قولنا في هذه الصفة، وهو التحاكم البصر بين العباد، فإن الله لا يترك عبدا انتهك حرمة أخيه، أو عبدا سرق أو زنى أو اغتاب فوصل ضرره لأخيه إلا وسيقتص منه يوم القيامة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين يتقاتلان يتناقصان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لما يتناقصان؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال له الله يعلم وسيقتص منهما. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يبين أن الشاة القرناء تقتص الشاة الزلحاء من هذه الشاة يوم القيامة، فالله يجعل هذا الخطاب بين الحيوانات فما بالكم بين البشر. وأجل من ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، من كان عند أخيه مظلمة فليتحلل. لما؟ لأنه ليس سمى الدينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وأول ما يقص به الدماء، فإن الله يقضي بين العباد بالدماء، ثم بعد ذلك بالمظالم سواء كانت سب أو الغيبة أو كانت الزنا في العرس أو غير ذلك من المظالم، فإن الله حكم العدل وسيقدر بين العباد. ولذلك ترى الصحابي الجليل أبو هريرة عندما روى الروايات عن رسول الله قالوا أكثر علينا أبو هريرة، ماذا رد عليهم؟ ما تذكرون ما ذكرناه في مسألة ترجمة أبي هريرة؟ ماذا قال؟ تذكرون عندما قال قالوا أكثر علينا أبو هريرة؟ نعم، المقولة التي قبلها قال قالوا أكثر علينا أبو هريرة والله الموعد. والله الموعد يعني موعدنا عند من؟ عند الله، أن الله جل وعلا سيبصر في هذا. أكثرت على رسول الله كذبة أم كان هذا بالحق وبالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعند الله تجتمع الخصوم. هذا الحكم الثاني وهو حكم الآخرة، لأن علمت ذلك فلابد أن تتحرى كل غيبة كل نميمة ولا تدخل جنة النار، كل يعني انتهاك لعرض أخي من أخيك فلابد أن ترد هذا الانتهاك ولست معاد أن تخطئ، لأن الإنسان يخطئ بل كل البشر يخطئون، لكن العيب كل العيب أن تراجع في خطئك فيعني تتجلد عليه وتتكبر ولا ترجع عن خطئك. أقول ليس العيب أن تخطئ، لكن العيب كل العيب أن تصر على هذا الخطأ. ولذلك بين الله جل في علاه أن الذين لا يتوبون على الأخطاء هؤلاء المغفور لهم عندهم. قال الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أكملوا ها ولم يصروا على ما فعل. هذه المهمة، ليس المهمة أن نقع في الخطيئة، لأننا كلنا نخطئ في حق الله، لكن أفضل الناس خير الناس كما قال السلف كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من التوابين، ونستحضر دائما في قلوبنا حكم الله بيننا، فإن كانت مظلمة بيننا وبين إخواننا فعلينا أن نردها في هذه الدنيا، لأن الله الموعد وعند الله تجتمع الخصوم. الصفة الثانية التي أيضا هي لها علاقة وطيدة بهذه الصفة صفة الحكمة، وصفة الحكمة هي صفة نقص يا إخوة. الحكمة دائما شغالة ثبوتية ذاتية، صفة الحكمة ليه قدرة التوحيد، صفة الحكمة ذاتية، ولو قلت لك فعلية أكون قد أخطأ، لا ذاتية. أبو معاذ متأكد؟ أبو معاذ لا تقال ذاتية. طب لما ذاتية؟ لأنك لا يمكن أن تقول أن الله جل وعلا في بعض الأفعال ما كان حكيما، حاشا لله، ولم ينبع عن حكمة من الله جل وعلا. من الذي قال ذلك؟ من الذي نفى حكمة الله؟ لا ما احنا تكلمنا المعتزلة هم الذين نفوا حكمة الله جل وعلا ونفوا تعليل الأحكام. نقول حكمة الله صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وأيضا بإجماع أهل السنة والجماعة. أما بالكتاب فإن الله جل في علاه يقول وهو الحكيم الخبير، والحكيم يتضمن اسم أسماء الله الحسنى يتضمن صفة الحكمة، وقال الله تعالى والله عزيز حكيم أيضا يتضمن صفة الحكمة. ومن السنة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كما في مسلم سبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فالشاهد هنا أنه ذكر اسم الله الحكيم يتضمن صفة كمال وهي صفة الحكمة. وصفة الحكمة معناها وأجمل ما يقال في معناها أن الله جل وعلا يضع الشيء في موضعه، أما الظلمة لا يضعون الشيء في موضعه، والذين ليسوا بحكماء لا يضعون الشيء في موضعه، لكن الله من حكمته أنه يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه. وحكمة الله جل في علاه لابد أن يستحضرها المرء في قلبه، يرى عطاء الله فيقول إن الله لم يعطي فلانا إلا لحكمة، ولم يمنع فلانا إلا لحكمة، لم يرفع أقواما إلا لحكمة، لم يأخذ آخرين إلا لحكمة، لم ينزع الملك من الأقوام إلا لحكمة، لم يؤتي الملك لأقوام آخرين إلا لحكمة جليلة عظيمة. أنا رأيتم أن الله قد عاد على من رد الحكمة على الله الذي يقول مثلا خلقت وما أدري لما خلقت ومن أين جئت أو أين أذهب. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا، واللام هنا تسمى لام ها لا حاضر ماشي ده احنا نقول ثبوت النون ولا نقول الجزم ولا نقول ايه ها لابد يكون منصوب النصب يكون ايش ده من الأسماء الخمسة هاي الأفعال الخمسة هي الأقل الأفعال الخمسة فلابد لها من إيش ها أصفر فقط ثبوت النون يبقى اللام دي من إيه حضرتك اللام دي من إيه لام عقيدة مش ممكن لا هي لام تعليل لكن نقول هي لام تعليل لكن احنا لابد نجد مخرجا لهذا الإعراب فنقول يعبدون هذه الافعال الخمسه، والافعال الخمسه تنصب لحد، يبقى النون دي مش ممكن نقول النون دي ايه؟ ممكن، هذا هو يعبد، هو انا نقول ليعبدون، لانك لو نزعت خلقت الانس والجن لامر مهم، ما هو؟ يبقى اذا الحكمه من الخلق ايه؟ العباده. فلازم اقول ان لم تكن السمع عقيده ولا الا ان تكون لم تعليم، ونجد مخرجا في الاعراب. لما؟ لانه قادر على كانه يقول للبشر خلقت الجن والانس لامر جسيم، لامر مهم هو العباده. ولذلك استنبط العلماء ان الجن مكلفون من هذه الايه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من حكمه الله التي علاه. وحكمه الله لابد ان ينظر لها العبد حتى يتعبد بها لله الذي علاه، لابد ليل نهار ينظر في افعاله ويقول ما خرجت الا عن حكمه الله جل في علاه. هذا يصل بالمرء ان يتفقد على اقدار الله، كما فعل من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان يصبح وهمه في قدر الله، قال ما فرحت بشيء الا فرحت بقدر الله جل في علاه. والعبد اذا استحضر حكمه الله في كل الافعال، في كل افعال الله بما تنزل عليه من بلايا، من سراء، من ضراء، من خير، من شر، فانه ستكون عاقبته الى خير، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن امره كله له خير، فان اصابته السراء شكر فكان ذلك له خير، وان اصابته الضراء صبر وكان ذلك له خير. فنصف الدين الشكر ونصف الدين الاخر هو الصبر، ويتقلب العبد بين الشكر وبين الصبر بما بنظره الى حكمه الله، وان افعال الله خاضعه لحكمه الله جل في علاه. انظروا الى الواقع الذي عاشوه الصحابه حتى نعيشه نحن، وهم يطبقون هذه الصفه تعبدا لله. اذا نظروا الى ابليس، ان الله خلق ابليس، هل خلق ابليس عبثا؟ هل الله جل في علاه ما خلق ابليس الا لحكمه؟ نقول نعم، ان الله ما خلق ابليس الا لحكمه، وهذا كما قلت يمنع المرء ان يتسخط على اقدار الله، ويمنع المرء من الشطر من الغلو والجحود، لا يكون في باب القدر جبري، ولا يكون هامنا المخالف للجبريه القدريه، لا يكون قدريا ولا يكون جبريا. طب قبل ان نكمل هذا، ما الفرق بين الجبريه والقدريه؟ ما الفرق بين القدريه والجبريه يا اصحاب العقيده السديده، يا اهل السلف السلفيون اصحاب العقيده والتوحيد، اتقوا الله ربكم. ما الفرق بين القدريه والجبريه؟ وانا اقول عندما تنظر الى حكمه الله فانك ستفرق بين القدريه وبين الجبريه، لا يكون لك في ذلك لن تعلو غلوا ولن تنزل جبوا. ها نعم، القدرية نفت علم الله السابق، وماذا يقولون؟ يقولون ان الامر قلنا ما معنى قلنا مستمر، مستمر ولا منقطع؟ قلنا يا اصحاب اللغة السليمة السريقة، ها من وراء قلنا يعني مستقبل، صح يعني الان، الان يكتب الله يعلمه من العقل يكتبه، لكن ما كان يعلم ذلك ثالثا. والجبرية طبعا في امر مهم جدا بين القدريه والجبريه، انا منتظره اي اخ ياتي به. والجبريه يقول العبد مجبور، طب عقيده الجبر اصلها نعم، واجبره عليه، اجبر احسن كتب كل شيء في علم الله واجبره عليه. طيب انا اريد بقى فصل النزاع بين القدريه والجبريه في مساله الايمان وغير الايمان. في بيت شعر بيقولوا لي جبرية، ممكن أفصل لكم في المسألة لأصحاب العقيدة الصحيحة، نغوص إيديكم. طب القدرية يرون أن الله خالق، طب هل القدرية جعلوا خالقا مع الله؟ ده أنا حل النزاع. من؟ أحسن، هم قالوا العبد يخلق فعل نفسي، الله ما يخلق فعل العبد، هذه محل النزاع. أما الجبرية قالوا ها هو خلق افعال العباد جميعا وكلهم مطيع وعاصي، فكلهم تحت امر الله جل في علاه، فكلهم محبوبون لله جل في علاه. ولذلك قالوا القاه في اليم مكتوف الايدي، فقال اياك اياك ان ايه؟ ان تتنى بالماء. مفهوم الحكمه اذا تعبد العبد بسبب الحكمة لله جل في علاه لن يصل إلى القدرية ولن يصل إلى الجبرية. لماذا؟ لأنه سيرى أن الله جل وعلا حكيم عليم. هدى أناس بحكمته وعلمه، وأضل أناس بحكمته وعلمه، فزيادة على أنه هدى أناس بالحكمة والعلم أيضا بالفضل. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الصلاة. فإن المرء إذا نظر إلى حكمة الله جل وعلا لم يتعجب كيف ترك الله إبليس يؤذي المؤمنين ويحرش بينهم ويعيش في الأرض فسادا. يقول لا، إن الله ما تركه إلا لحكمة، وإن الله لم يخلق شرا محضا. طب لما قال إبليس؟ مع أن إبليس رد على الله أمره واستكبر في الأرض، ثم أقسم ليغوين عباده أجمعين عندما قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم رد الحكمة على الله ورد الأمر على الله، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أسجد لمن خلقت فينا، أرأيتك هذا الذي كرمت عليها لئن أخرتني لأحتنشن ذريته إلا قليلا، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كل ذلك والله يتركه، بل الله استجاب له دعاءه عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فأنظر الله جل في علاه واستجاب لدعائه. فما الحكمة؟ أسرار الحكمة لا يعلمها إلا الله، لكننا ننظر على بعد نستكشف أمرا لعله يكون يعني منارة لنا ونحن نسير على ظهر الخير. أقول من هذه الحكم أولا إن الله جل في علاه ترك إبليس حتى يأخذ حقه في الدنيا بأرضها، ثم نقله إلى النار مع أعوانه لأن الله حكم عدل. والأمر الثاني هو أمر مهم جدا، هو أن الله جل وعلا من حكمته ألا يسوي بين المفترقين. القاعدة عند العلماء التي استنبطوها من كتاب الله ومن فعل النبي إن الشرع يسوي بين المتناسبين ويفرق بين المختلفين، ومن أظلم الظلم أن تسوي بين المختلفين وتفرق بين المتساويين. أرأيت الله جل وعلا كيف يقول أن نجعل المتقين كالفجار، الظلمات كالنور؟ لا والله، المؤمنين كالفجار؟ لا والله، فإن الله يميز بين الخبيث وبين الطيب. الله جل في علاه جعل إبليس يحرش ويغوي ويوسوس حتى يميز بين الصف المؤمن والصف المنافق، ويميز بين المؤمنين وبين الكافرين. والله جل في علاه تمت حكمته بترك إبليس حتى يعلو من يستحق العلو وينخفض من يستحق السفول. فإن إبليس إذا وسوس للمؤمن الصادق المصدق بربه جل في علاه سيرد كيده ويرد هواه وشهوته لله جل في علاه، يترك الدنيا بأسرها كما قالها علي طلقت في ثلاث. ولما صار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الشيطان حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي تسلكه. لما؟ لأنه ترك هواه خلف أذورية وترك شهوته خلف أذورية وكان بالمرصاد لوسوسة الشيطان. إن الله جل في علاه فعل ذلك ليميز بين الخبيث وبين الطيب، بين المؤمن التقي وبين الفاجر الفاسد، بين المؤمن الصادق وبين الكافر المنافق. تمييز من الله جل في علاه، هذه حكمة من الحكم التي نراها أن الله أبقى في الحياة الدنيا ليميز بين الخبيث وبين الطيب، بل وأبقاه أيضا ليزيد الكافرين عذابا، لأنه لما أغوى الكافرين كانوا أعوانه، فكان المآل سواء بينهما بفضل الله سبحانه وتعالى. ايضا حكمة الله عندما تتعبد الله بالحكمة تنظر لما البلاء الذي ينزل على المسلمين، لما جعل الله الايام دول بين اهل الايمان واهل الكفران والعصيان، بين انصار الرحمن وبين انصار الشيطان، لما تكون الدولة للكافرين على المسلمين، لما يجعل الله جل في علاه الايام دول؟ هذه ايضا حكمة عظيمة. وانت في هذه الاوقات العصيبة وانت ترى ان الكافرين احاطوا بالمؤمنين احاطة ليس بعدها احاطة، وانهم تكالبوا عليهم كما تتكالب الاكلة على قطعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك اذا نظرت لذلك قلت صدقت بالله وامنت بالله وما ازداد يقيني الا في الله، وما قال الله ورسوله وما وعدنا الله ورسوله الا صدقا وحقا. فان الله فعل ذلك لحكمة عظيمة. انظروا الى الحكم، ان الله جعل الايام دول لامرين اثنين، اولا ليستشعر المؤمنون بنعمة الناصر ونعمة الخير الذي أذاقهم الله إياه بعدما كانوا في تشرذم، بعدما كانوا قلة، بعدما كانوا مستضعفين، فإن الله نصرهم لبدر وأراهم الخير كله وأعلى كلمتهم على أهل الكفر، فشكروا الله الذي علاه فتم لهم نصر الدين. ثم بعد ذلك في غزوة أحد إن الله أنزل البلاء عليهم صبا، لما لينظروا أولا في السراء ثم في البأساء، فيصبروا في الضراء كما شكروا في السراء فتكتمل لهم درجات الإيمان. الأمر الثاني الذي جعل الله الذي علاه أيام دول بين أهل الإيمان وأهل الكفر، حتى يعني الله الذي علاه يتخذ من هؤلاء الشهداء الذين اصطفاهم الله جل في علاه حتى يكونوا في منزلة لا يستطيع احد الى هذه المنزلة. هذه منزلة الشهداء التي اصطفى الله عباده المؤمنين من الصحابة في غزوة احد، لا يكون الا بالهزيمة لأهل الايمان. فلما هزموا فان الله جل في علاه اخرج لنا انس بن النضر، اخرج لنا رسالة طلحة، اخرج لنا فعل ابي دجانة رضي الله عنه وارضاه. هؤلاء الصناديد، هؤلاء الاساطين مدراس لنا وقدوة لنا، لم يظهروا الا في هذه المعارك، لم يظهروا الا بعد هزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد. هذه من حكم الله الجميلة التي نطلع عليها، فان انس بن النضر اتخذ الله شهيدا بعدما اظهر شجاعته ودخل متقدما على الكافرين حتى قتل وما عرف الا بزمانه. وطلحة بن عبيد الله بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى انه كان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، لا ترفع راسك ياتيك سهم من سهام القلب. ثم بعدما دق سيفه واخذ الدافع عن رسول الله بيده حتى شلت يده وقال دونكم صاحبكم فقد اوجب، يعني اوجب الجنه ابو دجانه عندما ربط العصابه الحمراء، قالوا ربط ابو دجانه عصابه الموت. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم معجزه من المعجزات، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخشبه خشبه فهزها فاصبحت سيفا، فقال من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير فقال اجلس، فقام الزبير مرة ثانية فقال اجلس، حتى قام ابو دجانة فاعطاه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الحكم البليغة التي ظهرت في غزوة واحدة، كيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهزم وكاد يقتل وجعل الله اليد الطولة من اهل الكفر، حكمة عظيمة بليغة هي اتخاذ هؤلاء الشهداء واظهار صدق الصادقين، فصدق انس وصدق طلحة وصدق عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح يعني النفيس، فلا انسى هذا الرجل الصنديد من اساطين اهل الاسلام، كان يعني له في رجله عاهه، كان اعرج، والله جل في علاه رفع الحرج على الاعمى وعلى الاعرج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو وقال له عمرو يا رسول الله اني اريد هذه الغزوه، فقال له رفع الله عنك الحرج فإياك أن تذهب إليها. فقال والله والذي نفسي بيده لأطعن بعرجتي هذه الجنة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه فقال لأولادي اتركوه وما يشتهي لعل الله يرزقه ما يريد. ما كان له أن يكون شهيدا في هذه المعركة إلا بما حدث في غزوة أحد، اتخذ الله الشهداء وأظهر الصادقين. ثم بعد ذلك ترى من فضل الله ومن حكم الله العظيمة التي أظهرها لنا في هذه الغزوة بعدما أنزل البلاء وصب البلاء صبا على المؤمنين، حكمة أعلى مما تكون عصيان رسول الله جل في علاه. إن معصية رسول الله هي الهلاك، تنبئ بخطر عظيم. إن الرماة عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الطير يتخطفون فلا تنزل عن مواقعهم، فهم لم يأتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصوا أمر رسول الله بعدما رأوا أن القوة والغلبة للمسلمين، قالوا غنيمة الغنيمة. انظروا ونسوا أو تناسوا أو غفلوا أو تغافلوا عن أمر رسول الله. فقال سيدهم وأميرهم إن رسول الله أمركم ألا تنزلوا عن مواقعكم، انظروا فنزلوا عن مواقعهم. هذه من حكمة الله، يبين لنا إياكم حذاري عن معصية رسول الله، حذاري أن يأتيكم أمر من رسول الله فتردوه، حذاري أن تعلموا أن الله حكم بحكم وأن رسول الله حكم بحكم فتردوه على رسول الله. انظروا في غزوة أحد من حكمة الله في هزيمة المؤمنين في غزوة أحد أن يبين أن السبب الرئيسي هو عصيان أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حكم بليغة عظيمة لممحص النظر في أفعال الله في علاه، يعني تظهر له ويتعبد فيها لله جل في علاه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون. سليما.